عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة عبد الله حميد ودعاء ثابت، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
إسرائيل تعلن انتهاء عملية الحزام الأسود في غزة، وحركة الجهاد تؤكد التوصل لهدنة برعاية مصرية.
التحالف الدولي يجتمع في واشنطن اليوم لبحث إجراءات موسكو وأنقرة ودمشق في شمال شرقي سوريا.
برلمان تونس ينتخب راشد الغنوشي رئيسا له بعد حصوله على دعم منافسه حزب قلب تونس.
إلى التفاصيل، والبداية من غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية الحزام الأسود ضد الجهاد الإسلامي في القطاع، وأصدر تعليمات لقيادة الجبهة الداخلية صباح الخميس تفيد بعودة المواطنين إلى الحياة الروتينية في غلاف غزة بعد تقييم الوضع بين السلطات المحلية والمكاتب الحكومية.
كانت حركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن هدنة تم التوصل إليها مع إسرائيل بواسطة مصرية بعد موافقة إسرائيل على مطلب الحركة بالتوقف عن القتل المستهدف للنشطاء ووقف إطلاق النار على المحتجين عبر الحدود.
في الأثناء، سقطت 5 صواريخ جديدة من المقاومة الفلسطينية تجاه إسرائيل، وفي وقت سابق أعلنت إسرائيل مقتل أحد قادة حركة الجهاد خلال غارة نفذتها الليلة الماضية على قطاع غزة، لكن لم يعرف ما إذا كانت الغارة سابقة على إعلان التهدئة الذي دخل حيز تنفيذ فجر الخميس. وللاطلاع على آخر التطورات في القطاع، ينضم إلينا من غزة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوضي. بعد التحية سيد وليد، ما أهمية هذا الاتفاق إذا كان الجانب الإسرائيلي قام بهدفه من العملية التي سماها الحزام الأسود؟
يعني من المبكر الحديث عن إمكانية استمرار هذه التهدئة. بإمكان القول أن هذه تهدئة على رأس دبوس، خاصة وأنها يعني جرى التوصل لها تحت وابل من القصف الصهيوني العنيف وسقوط العشرات من الشهداء غالبيتهم من الأطفال. أنا أقول أن هذه تهدئة غير متوازنة، وبالتالي حتى هذه اللحظة ما زالت طائرات الاحتلال إسرائيل تحلق في سماء قطاع غزة، وما زالت يعني بعض المجموعات الفلسطينية ترد على هذا العدوان الذي كان عدوانا غادرا أدى إلى استشهاد القائد بهاء أبو العطا وزوجته، وتبع ذلك استشهاد 35 مواطن فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ الذين كانوا في بيوتهم. هذه العملية التي قامت بها دولة الاحتلال تؤكد أن الاحتلال لا يمكن ردعه بمجرد تفاهمات غير ملزمة. سجل الاغتيال التي قام بها الاحتلال خلال 20 عام الماضية سجل طويل، بدءا من أبو علي مصطفى والشيخ أحمد ياسين والرنسيسي وجهاد العمريين ونور عودي وأبو شنب، كانت دائما دولة الاحتلال تختار هدفها، تقوم بالإغارة عليه واغتياله، ومن ثم يتوتر الجو يعني بعض الحين، لكن تعاود دولة الاحتلال هذه السياسة العدوانية الغادرة.
إذن على أي أساس قامت هذه التهدئة، ولماذا تقوم إسرائيل بالاغتيالات؟
أي تفاهمات يجب أن تلزم دولة الاحتلال بعدم العودة إلى هذه السياسة العدوانية التي تختار من تختار وفي التوقيت الذي تريده دولة الاحتلال. ولا يغيب عن بالي هنا أقول أن نتنياهو أراد أن يذهب بالمنطقة كلها إلى عملية توتر عندما أقدم على محاولة اغتيال القائد أكرم العجوري في دمشق، وكأنه يقول أن الأزمة الداخلية الإسرائيلية الناجمة عن عدم القدرة لتشكيل حكومة يمكن تصديرها إلى الواقع الفلسطيني، وهذا ما تم. لذلك أنا أقول أن هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية تتطلب تدخلا ملزما لدولة الاحتلال بعدم العودة لهذه السياسة، لكنها أيضا تتطلب ردا مؤثرا على هذه الجرائم، بحيث يستشعر الاحتلال الإسرائيلي أنه كما يعني يذهب يعني الشعب الفلسطيني لتشييع شهدائه، أيضا هو يجب أن يشيع قتلاه، لأن يعني الدم الفلسطيني هو كمان دم مقدس ودم يعني نحترمه. وبالتالي أنا أنا أعتقد أنه على الجميع أن يتدخل، وفي ذهنه أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يصبر ويمكن أن يتحمل، لكنه لا يستطيع أن يتحمل كل هذا الأذى وكل هذه الجرائم طول الوقت.
نعم.
دولة الاحتلال خلال العام الماضي قتلت 300 فلسطيني في مسيرات العودة، هذه المسيرات السلمية الشعبية التي كانت تقول للعالم كله تعالوا طبقوا قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين. دولة الاحتلال قامت بقتل بدم بارد لعشرات الشبان والأطفال وهم فقط يعني ينادون بتطبيق قرارات الشرعية الدولية. هذا الأمر يجب أن يضيء يعني الضوء الأحمر أمام المجتمع الدولي ليتوقف عن الكيل بمكيالين تجاه ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم.
هناك أنباء عن إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إذن لماذا أعلن التوصل للتهدئة؟ وما الذي يضمن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات برأيك؟
يعني أنا بعتقد أنه الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية في غزة ظروف معقدة ومركبة، وهناك ضغوط من المجتمع الدولي والإقليمي لمحاولة تحميل يعني الفلسطينيين حتى وهم الضحية، محاولة تحميلهم ما تقوم به دولة الاحتلال من خروقات. لذلك يعني ليتم كشف فحوى العدوان وجوهر الطبيعة العدوانية لحكومة نتنياهو، يعني تقبل الفصائل الفلسطينية مثل هكذا هدوء وهي تدرك تماما أن الاحتلال الإسرائيلي سيعود لخرقه كما يخرقه الآن بحرا وبرا وجوا. وبالتالي أنا بعتقد أنه معالجة هذا الأمر تتطلب تدخلا واضحا من الوسطاء الإقليميين والدوليين بإلزام دولة الاحتلال بعدم العودة إلى هذه السياسة. ويبدو لي أن دولة الاحتلال لم تلتزم بأي تعهدات في هذا الجانب، يبقى أن يكون الرد مؤثرا يمكن أن يردع الاحتلال في مثل هذه الحالات.
إلى واشنطن، حيث تجتمع دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لمناقشة إجراءات روسيا وتركيا والحكومة السورية في شمال شرقي سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أكثر من 35 دولة عضوة منظمة من المشاركين والداعمين الرئيسيين للعمليات في سوريا والعراق ستبحث التطورات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك الغزو التركي لشمال شرقي سوريا والعمليات الروسية والسورية وموقف قوات سوريا الديمقراطية من الحرب ضد داعش، فضلا عن الخطوات المستقبلية من حيث التواجد الأمريكي في شمال سوريا. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا اللواء أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية سيادة اللواء، ما أهمية عقد هذا المؤتمر وما الهدف منه؟
دعوة لهذا المؤتمر تهدف إلى 3 مسائل رئيسية. المسألة الأولى تأكيد ما يدعيه الغرب من أنه حارب داعش وانتصر عليها في منطقة الشرق الأوسط خاصة في سوريا والعراق، وهذا الأمر يبدو هو خلاف الحقيقة. فالغرب كان يستثمر في داعش الذي أوجدها، وهو الذي اتخذها ذكرى عودة للمنطقة، وهو الذي يريد الآن أن يستثمر الجهد الذي بذلته كل من سوريا والعراق في خصومتها الوطنية وقواها الشعبية مع حلفائها الإيرانيين وأغيث من أجل القضاء على داعش. فبالتالي الآن يريد الغرب أن يستثمر في هذه النقطة.
النقطة الثانية دراسة الواقع القائم في منطقة الشرق الأوسط مع وجود خلايا نائمة أو محدودة الأثر لداعش، خاصة بعد زعم أمريكا أنها قتلت البغدادي، وهذا الأمر بحاجة إلى دراسة وتقييم لمعرفة وجهة الأمور في ظل الواقع الذي نشأ بعد هذه التطورات. النقطة الثالثة التي يهدف إليها هذا المؤتمر إبقاء الاتصال قائما بين أركانه لمواجهة ما يستجد من الأمر، ليس على صعيد داعش فحسب، بل على صعيد الحالة الإرهابية العالمية التي تستثمر بها أمريكا والتي تشجعها بين الحين والآخر من أجل تحقيق مصالحها الاستراتيجية. وأعتقد أن أمريكا هي صاحبة المصلحة في كل ذلك.
من المفترض أن يناقش المؤتمر العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا ودخول القوات الروسية والجيش السوري لهذه المنطقة، فما الغرض من ذلك؟
هذا ما ألمحت إليه في القول بمهام المؤتمر دراسة الواقع الإقليمي بعد ما آلت إليه الأمور. والواقع الإقليمي اليوم في سوريا بشكل أساسي أو الجزء السوري من الواقع الإقليمي فيه عنصرين رئيسيين. العنصر الأول العملية العسكرية أو العملية التركية التي فيها الاتفاقات التركية الأمريكية من جهة والاتفاقات التركية الروسية من جهة ثانية والتي تهدف إلى إقامة منطقة آمنة، اختل تنفيذها بتدخل الجيش العربي السوري مدعوما من حلفائه. فبالتالي العملية التركية التي كانت أمريكا تعول عليها صيغة معينة تم يستقيم أمرها مع وجود الجيش العربي السوري وحلفائه الروس والإيرانيين في الميدان، ولذلك المنطقة الآمنة هذه ظهرت فيها نتوءات وثغرات لا تريح أمريكا. النقطة الثانية المتعلقة في سوريا هي الخطط التي تضعها سوريا من أجل معالجة منطقة إدلب، وهذا ما ألمح إليه الرئيس باعتبار إدلب تبقى أولوية أساسية لدى الحكومة السورية حيث يتجمع الإرهاب. فبالتالي يخشى الأمريكيون وحلفاؤهم أو شركاؤهم في مسألة استثمار بالإرهاب في سوريا من أن تفشل تركيا في مشروعها الذي يخدم في نهاية الأمر فكرة الحؤول دون عودة سوريا إلى وحدتها، وأن يتمكن الجيش العربي السوري كما وعد الرئيس الأسد من معالجة أمر إدلب واقتلاع ما تبقى من إرهاب فيه، وهذا أيضا يتنافى مع المشروع الأمريكي الرامي إلى إطالة أمد الصراع. فبالتالي هذا المؤتمر في المسألة السورية يعني هذين النقطتين بالذات، منطقة شمال الفرات والخطة التركية ومنطقة إدلب والخطة السورية لتحريرها.
سيادة اللواء، ماذا عن الجانب السياسي؟ المؤتمر وضع في أولوياته بحث اللجنة الدستورية واجتماعاتها الأخيرة في جنيف، ما الذي يقدمه للحل السياسي برأيك؟
أمريكا تعول على اللجنة الدستورية من خلال الجزء الذي يمثل تركيا أو التي فرضت تركيا وجوده في اللجنة الدستورية من أجل الحصول على فرصة لتغيير النظام وإعادة توزيع السلطة بشكل متناقض متناثر لا يسمح لسوريا بأن تقيم سلطة دولة مركزية قوية أو سلطة مركزية قوية. وبالتالي الطموح الأمريكي هو إعادة إنتاج نظام في سوريا يشبه النظام العراقي الواهن الطائفي أو النظام اللبناني الواهن، وبالتالي إقامة أنظمة متجاورة طائفية تقوم على التناحر وعلى المحاصصة هو ما تسعى إليه أمريكا من خلال اللجنة الدستورية. لذلك نجد تشددا من الجانب السوري مع هذا الموضوع، وحصن الجانب السوري نفسه باعتماد منظومة من قواعد الإجراءات التي تمنع أمريكا وحلفائها الأتراك وسواهم من الوصول إلى تغيير النظام السوري لإنتاج نظام مختلف كليا. نحن نعلم أن النظام السوري اليوم قائم على المركزية القوية، وهم يريدون نظاما مشتتا متناحرا. فالحديث عن التسوية السياسية وعمل اللجنة الدستورية بالمفهوم الأمريكي هو حديث عن إنتاج هذا النظام الواهن الضعيف الذي يشبه النظام اللبناني أو النظام العراقي.
في تونس انتخب البرلمان رئيس ومؤسس حزب النهضة راشد الغنوشي رئيسا له بغالبية الأصوات بعد أن دعمه منافسه حزب قلب تونس، مما يفتح الطريق لائتلاف محتمل بينهما في الحكومة.
وحصل الغنوشي على 123 صوتا من مجموع 217 ليشغل أول منصب رسمي له منذ عودته من منفاه في لندن عام 2011.
وفشلت حركة النهضة في الوصول الاتفاق مع حزبي التيار والشعب بعد مفاوضات في الأسابيع الماضية، وسيتعين عليها أن تكشف النهضة عن الاسم المرشح لقيادة حكومة ائتلافية الجمعة على أقصى تقدير. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس العاصمة الصافي سعيد عضو البرلمان التونسي. أهلا بك سيد الكريم، وبداية ما هو شكل الحكومة القادمة في تونس بعد فوز السيد راشد الغنوشي برئاسة البرلمان؟ وهل تقبل حركة النهضة دعوة عدم ترشيح شخصية منها لرئاسة الحكومة؟
والله الواضح الآن أنه الخطوة الأولى النعمة أصبحت هي رئيسة البرلمان في شخص مؤسسها وأمينها العام ورئيس الحركة السيد راشد الغنوشي. اليوم سيمرون إلى مرحلة الحكومة. الحكومة يعني الذين اتفقوا في البرلمان على أن تكون الرئاسة للسيد راشد الغنوشي هم الذين سيشكلون معه الحكومة، ونعني بهم بالضبط وبالتحديد هو حزب قلب تونس وربما ائتلاف الكرامة، وإن كان بشكل لن يكون شكل علمي يكون شكل من الأشكال السياسية. الحكومة ما ستمضي لدى ستنجح أو ستمر أمام البرلمان لا زال مبكر، لأن المعارضة واسعة وعريضة وأعدادها كثيرة، والمعارضة معارضة العدد أو النصاب الذي ستمر به الحكومة يعني يبدو أنه صعب، سيكون مرور صعب، لكن في النهاية ستتشكل، لأنه التونسيين والنخبة التونسية تعبت من المفاوضات والمداهنات والانتظارات وتعبوا كثير، لابد أن يمروا إلى شكل من أشكال الحكومة. ستكون حكومة جديدة قديمة، الحكومة السابقة هي تحالف بين النهضة وحلف بن زيتون، واليوم ستكون حكومة تحالف بين قلب تونس والنهضة، قلب تونس.
طيب، هل حصلت صفقة بين الأحزاب التونسية مع النهضة، خاصة بعد تصريحات من أحزاب رئيسية بعدم تعاملها أو دعمها للحركة؟
في الديمقراطية النسبية مثل التي تعيشها تونس ولبنان والعراق لابد أن تحصل صفقات ومساومات ومفاوضات، لابد، لا أحد يستطيع أن يمر أو يشكل حكومة لوحده وبنفسه، لا أحد، ما فيش انتصار صح لطرف من الأطراف أو لحزب الأحزاب، كلهم يعني انتصارات، كلهم ذوي نتائج متقاربة ومتماثلة تقريبا، وبالتالي لابد من تحالفات تسمى صفقات، تسمى مساومات، تسمى تنازلات، تسمى توافقات، المهم هذا هو الشكل المعتاد أو الذي أصبح يعني متعارف عليه في تونس منذ 10 سنوات، هو أنه لابد من حكومة مشكلة من عدة أطياف وأطياف متقاربة طبعا.
ما مدى تأثير الصورة والوضع الحالي في تونس على مستقبل العلاقات مع دول الجوار، خاصة إذا أصرت حركة النهضة على تشكيل الحكومة؟
النهضة تصر على تشكيل الحكومة، هذا حق دستوري أولا. ثانيا، لأن تكون هناك تغييرات راديكالية أو جذرية لا في المشهد الداخلي ولا في المشهد الخارجي، ستبقى السياسات سياسة الدولة التونسية والحكومة التونسية هي نفسها. التأثير هو أنه الوضع الليبي، نحن نعرف تونس أنه تقريبا أنه متضررة من الوضع اللي في ليبيا، لكنها تنظر بعيون المنتظر وليس لديها أي لا حل ولا مقترح ولا مشاركة ولا مساهمة في حل الوضع في ليبيا. أيضا الوضعية في الجزائر أعتقد أنه أيضا تواجد بأحزابهم وبنخبهم وبكذا بعيدين عن الأزمة الجزائرية ولا ينظرون لها لا بعين الاهتمام ولا ما يشايف الحقيقة أنه الحكومة التونسية في محتواها وفي فكرها السياسي وفي توجهاتها هي حكومة تقريبا محلية، لا تعني كثيرا المشاكل الخارجية بالنسبة لها، لا تعني لها أي شيء، تنتظر من يحل لها مشاكل الخارج كما تنتظر من يحل لها مشاكل الداخل في قروض والبحث عن الاستثمار، البحث الدائم عن الاستثمار الذي لم يأتي. تونس الحقيقة يعني وضعها السياسي يبدو جيد من الخارج، خاصة للمراقبين اللي من الخارج، لكن وضعها الداخلي يعاني ومهمهم، وضعية ضعيفة وتدعو إلى التساؤل وإلى التغيير. أنا أعتقد أنه الحل في تونس هو أن نمر في هذا البرلمان إلى تغيير قانون الانتخابات، ونمر إلى شكل آخر من أشكال الديمقراطية. هذه الديمقراطية النسبية لا تناسب الدول الضعيفة ودول العالم الثالث.
الآن إلى جولة حول العالم. أعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تقدم باستقالة الحكومة صباح اليوم إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه لا نية لدى أمير البلاد لحل مجلس الأمة، مشيرا إلى أنه أوصل إلى القيادة السياسية رأيه ومجموعة من النواب بأن المشكلة تكمن بعدم تجاوز الفريق الحكومي.
أفادت مصادر أمنية وصحية عراقية بمقتل 2 من المتظاهرين وإصابة آخرين صباح الخميس في العاصمة بغداد جراء مواجهات مع القوات الأمنية استخدم فيها الغاز المسيل للدموع. وقعت المواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في ساحة الخلانية أثناء محاولة المحتجين للوصول إلى ساحة التحرير القريبة منه.
يواصل المتظاهرون في لبنان اليوم احتجاجاتهم لليوم 29 على التوالي، وأعلن المحتجون الإضراب العام وأعادوا قطع الطرقات الرئيسية على المدخل الجنوبي لبيروت عند نقطة خلدة، كما أغلقوا نفق نهر الكلب الذي يصل بيروت بمناطق شمال لبنان، وقطعوا طريق البقاع بيروت في عدة نقاط، فيما أغفلت جميع المؤسسات الرسمية والمدارس والجامعات في لبنان أبوابها، في حين يواصل موظفو المصارف إضرابهم لحين إشعار آخر.
أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار. جاء ذلك خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات. قال بن زايد في تغريدة إن المنصة استراتيجية لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة للبلدين.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
إسرائيل تعلن انتهاء عملية الحزام الأسود في غزة، وحركة الجهاد تؤكد التوصل لهدنة برعاية مصرية.
التحالف الدولي يجتمع في واشنطن اليوم لبحث إجراءات موسكو وأنقرة ودمشق في شمال شرقي سوريا.
برلمان تونس ينتخب راشد الغنوشي رئيسا له بعد حصوله على دعم منافسه حزب قلب تونس.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع جيهان لطفي.
أعلنت شركة تيكاي LNG Partners تشغيل أول مرفأ للغاز الطبيعي المسال في البحرين بنهاية العام الجاري بعد أن تأجل الموعد مرتين على الأقل، وكان أحدث موعد أعلن لبدء التشغيل في الربع الثالث من العام. وتملك تيكاي 30% من المشروع المشترك لشركة البحرين للغاز المسال التي تملك مرفأ الاستلام وإعادة التغييز قيد الإنشاء في البلاد. أعلنت وزارة المالية المصرية عن العودة لسوق السندات الدولية عبر إصدار بقيمة ملياري دولار على 3 شرائح لأجال 14 و 40 عاما. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن إجمالي الاكتتاب من المستثمرين الدوليين تجاوز 14.5 مليار دولار بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة باعتباره أطول سند دولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذكرت أن تزايد طلبات الاكتتاب بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح أدى إلى خفض سعر الفائدة على السندات. قالت أدنوك للحفرة التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية أنها تخطط لتوسع كبير في أسطول حفاراتها، وذلك بحيازة 10 الحفارات الإضافية المخصصة للعمل في الحقول البرية والبحرية والجزر النفطية الصناعية بحلول عام 2025. وأفاد بيان للشركة أنها اشترت 4 حفارات برية متطورة مصنوعة في الإمارات في المرحلة الأولى من عملية توسع لدعم هدف تحقيق سعة إنتاجية من النفط الخام تبلغ 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030. ضعفت الليرة التركية بعد حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان على التخلي عن شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي، واصفا الأمر بأنه تحد خطير جدا للعلاقات الثنائية. واستقرت الليرة عند 5.76% مقابل الدولار، متراجعة بنحو 0.3% عن مستوى إغلاق الأربعاء. وانخفضت العملة التركية نحو 8% هذا العام لأسباب أهمها المخاوف المتعلقة بتدهور العلاقات مع واشنطن.
عودة إلى جهة لطفي وأخبار الرياضة.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعيين المدرب الفرنسي أرسين فينجر مديرا جديدا لتطوير كرة القدم على الصعيد العالمي، وهو منصب يتولى من خلاله مدرب أرسنال السابق الإشراف على نمو وانتشار الرياضة إضافة لمسائل فنية. وسيمتلك المدرب أرسنال السابق السلطة الأبرز في الفيفا على صعيد الأمور الفنية المتعلقة باللعبة من خلال لجنة الاستشارات الكروية والفنية التي تشارك في المراجعة التي يقوم بها المجلس الدولي لكرة القدم، وأيضا في عملية صنع القرار فيما يخص أي تغييرات محتملة في قوانين اللعبة، كما سيكون رئيسا لمجموعة معنية بإجراء دراسات فنية عن الرياضة. بعد 19 عاما في ملاعب كرة القدم، أسدل الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني ديفيد فيا الستار عن قراره وإنهاء مسيرته الكروية التي حفلت بإنجازات كبيرة. وقال فيا أنه سيعتزل كرة القدم نهاية الموسم باليابان، حيث يلعب لفريق فيزل كوبي منذ بداية العام. بدأ ديفيد فيا الذي يبلغ الآن 37 عاما بدأ مسيرته في سبورتينغ خيقون قبل أن يلعب في ريال ساراغوثا وفالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، لكنه غادر الدوري الإسباني عام 2010 وذهب إلى نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي، كما قضى فترة إعارة في ملبورن سيتي. حقق الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا فوزا صعبا على الروسي دانييل ميدفيديف 6-7 و6-3 و7-6 لينعش أماله في بلوغ المربع الذهبي للبطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين. وسحق ستيفانوس تيتيباس الوافد الجديد على البطولة منافسه ألكسندر زيفيريف 6-3 و6-2 ليحجز مكانه في الدوري قبل النهائي للبطولة قبل مباراة على نهائي دوري المجموعات. وصل بوستون سيلتكس انتصاراته في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد تغلبه 140-133 على ضيفه واشنطن ويذرز، ويتصدر سيلتكس القسم الشرقي بفارق انتصار واحد عن تورونتو رابترز حامل اللقب الذي تغلب 114-106 على مستضيفه بورتلاند تريل بليزرز. وفي الغرب تغلب هيوستن روكيتس على ضيفه لوس أنجلوس كليبرز 102-93 في مواجهة بين اثنين من الفرق المرشحة للقب. وقفز روكيتس إلى المركز الثاني في الغرب برصيد 8 انتصارات و3 هزائم، فيما تراجع كليبرز إلى المركز الخامس في القسم ذاته بعد تلقيه الخسارة الرابعة في 11 مباراة. احتلت البطلة الأولمبية المصرية ياسمين الجويلي لاعبة منتخب الفراعنة للشابات للكاراتيه، احتلت المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة لفئة وزن تحت 48 كيلوغرام، وذلك بعد حصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت في تشيلي مؤخرا. كما تصدر المنتخب المصري للكاراتيه ترتيب التصنيف العالمي أيضا بعد فوزه بالمركز الأول في بطولة العالم في تشيلي.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. توجت السودانية هديل أنور بطلة لتحدي القراءة العربي لعام 2019 خلال الحفل الختامي الذي أقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء. كما توج الطالب محمود بلال من السويد بطلا لتحدي القراءة العربية عن فئة طلاب الجالية من العرب المقيمين خارج الوطن العربي، وشهدت هذه الدورة منافسات وتحديات معرفية وقرائية وثقافية بمشاركة أكثر من 13 مليون ونصف المليون طالب وطالبة من 49 دولة.
دشن مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي برنامج أصوات العالم لتعليم الموسيقى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو لدعم الأطفال الذين تأثرت حياتهم بسبب الصراعات المسلحة. وينطلق برنامج أصوات العالم الذي دشنته مؤسسة أندريا بوتشيلي في 2020، وسيركز على مناطق منها سوريا والعراق والأراضي الفلسطينية.
ابتكر علماء روس تكنولوجيا للحصول على مواد بيولوجية نشطة يمكنها صنع قطع عظمية لها بنية وخصائص العظام الطبيعية وتنمو معها في الجسم. وقد ابتكر العلماء تكنولوجيا للحصول على مواد بيولوجية من السيراميك وسيليكات الكالسيوم الاصطناعية، الأمر الذي يمهد في المستقبل القريب بإنتاج مواد حيوية محلية زهيدة التكلفة لاستخدامها في مجال جراحة العظام.
أعلنت فيسبوك أنها حذفت 5.4 مليارات حساب مزيف حتى الآن هذا العام، في مؤشر إلى الجهود المستمرة التي تبذل على منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التلاعب والتضليل. استثمرت شبكة التواصل الاجتماعي مبالغ كبيرة لرصد حسابات مصممة لخداع الناس حول مصدر المعلومات وحذفها، وتحديدا عندما تنتشر المعلومات في إطار حملات منسقة مع أجندات سياسية أو اجتماعية.
نعت نقابة الفنانين ومديرية المسارح والموسيقى في سوريا الفنان المخرج محمد قارسلي الذي توفي أمس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 69 عاما. وفي هذا التقرير لمحة من حياته الفنية.
ولد المخرج السوري محمد قارسلي في عام 1950 وقد نشأ في بيئة فنية، فوالدته إقبال ناجي قارسلي رائدة الفن التشكيلي للمخرج الراحل عدد كبير من الأفلام والعروض المسرحية، وقد درس الإخراج السينمائي في موسكو وحاز على درجة الدكتوراه فيها. شارك المخرج السوري الراحل في أول عرض مسرحي في مهرجان توباما المسرحي الدولي في عام 1990 وقد فاز العرض بأربع جوائز. تنوعت مهاراته ما بين الإخراج السينمائي والمسرحي إضافة إلى كتابة النصوص، ومنها نص مسلسل العودة إلى الأمام حكاية الضرب الطويل وأيام الغضب.
أهل البلد رح يفضحونا، كتبنا الكتاب وما عزمنا حدا، بس لكم علي أحلى عرس بساحة البلد بس ينقل على الفرنساوي.
تنقل قارسلي في عدد من الدول وأسس قسما في كلية الفنون المرئية في ليبيا وله 96 فيلما و12 عرضا مسرحيا. هو المخرج الوحيد في سوريا الذي حصل على 20 جائزة أغلبها دولية، أربع منها في مهرجان توباما باليابان المسرحي الدولي، وجائزة أفضل فيلم في آسيا وثاني أفضل فيلم بالعالم بمسابقة الأمم المتحدة، وجائزة ذهبية بكالكوتا. لم يسبقه لأي أحد ولجأ إلى المسرح لكونه غير مكتفي بذلك، مع ذلك أبدع ونالت مسرحية فجر وغروب فتاة تدعى ياسمين 6 جوائز في اليابان. وعن إدارته لأعماله يقول المخرج الراحل:
القضية لا تصبح قضية توجيهات أو فرض حلول، وإنما تصبح قضية حوار. النتيجة التي يجب أن نصل فيها إليك هي كلمة واحدة موحدة، ممكن تبقى في كلمة مختلفة، ومثل ما بتقول ندى أنه يجب أن يكون القول الفصل للمخرج، وهذا اللي بيتم دائما لأن المخرج عم يشوف، لكن العلاقة في هذا النوع من الأعمال هي علاقة لازم تكون علاقة حوار. هدفه هو انضاج العمل، توصيل العمل إلى أفضل حالاته، الأفكار والبنية الجمالية والبنية حتى الفلسفة اللي وراء هذا العمل.
عندما قام بابا الفاتيكان بزيارة إلى سوريا أهدى المخرج قارسلي التلفزيون السوري فيلما عن التعايش بين الأديان في سوريا وهو من إنتاج سويسري.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم عناوين عالم سبوتنيك.
إسرائيل تعلن انتهاء عملية الحزام الأسود في غزة، وحركة الجهاد تؤكد التوصل لهدنة برعاية مصرية.
التحالف الدولي يجتمع في واشنطن اليوم لبحث إجراءات موسكو وأنقرة ودمشق في شمال شرقي سوريا.
برلمان تونس ينتخب راشد الغنوشي رئيسا له بعد حصوله على دعم منافسه حزب قلب تونس.
لكي تعلن بدء تشغيل أول مرفأ للغاز الطبيعي المسال في البحرين بنهاية العام بعد تأجيل الموعد مرتين.
الفيفا يعين المدرب الفرنسي أرسن فينجر مديرا جديدا لتطوير كرة القدم على الصعيد العالمي.
بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.